الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلا. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القددي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأهلا بكم في لقاء جديد ومحاضرة ثانية من مادتنا، والتي سيكون عنوانها إن شاء الله التنظيم الإداري أساليبه ووسائله، فلسفة اللامركزية الإدارية المحلية. وقبل البداية نود أن نذكر أعزائنا الطلاب بأن المحاضرة السابقة قد كان عنوانها التطور التاريخي للإدارة وعلاقة هذه الإدارة بغيرها من العلوم الأخرى، وفيها عرضنا لأهم نقاط تلك المحاضرة، حيث أننا تعرفنا على كيفية نشوء الإدارة في العصور القديمة والوسطى والحديثة، وتعرفنا كذلك على نوعية العلاقة بين الإدارة وغيرها من العلوم الأخرى كالقانون الإداري وعلم السياسة. أما محاضرة اليوم فستكون بعنوان التنظيم الإداري أساليبه ووسائله، فلسفة اللامركزية الإدارية المحلية. وقبل أن نخوض في صلب موضوعات المحاضرة، لا بد لنا من تقدمة وعرض لبعض النقاط الرئيسية المتعلقة بموضوع حلقة اليوم، وبناء على ذلك نقول في المقدمة: الأقصى في حياة الإنسان عندما ينوي تصحيح مسار حياته بما يتلائم مع متطلبات الحياة، وحتى تستقيم أموره بما هو مطلوب، وذلك حسب القوانين واللوائح والأنظمة، لكنه يصطدم ومع بداية العمل بالروتين الإداري القاتل. لست مخولا بالتوقيع، لم يأتي التفويض بعد، انتظر لا تتعجل الأمور. أما أهم النقاط المتعلقة بموضوع المحاضرة فهي الآتية: أولا، التنظيم الإداري فكرة أصيلة في القانون الإداري، حيث أن لها المقام الأبرز في موضوعاته. ثانيا، نظام التفويض في مجال الوظيفة الإدارية نظام قانوني استثنائي يقوم على خلاف الأصل العام في النظم اللاتينية، بينما يعتبر الأصل في ظل النظم الرئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا، توصلت البشرية من خلال أنظمتها السياسية إلى إقرار مبدأ أصيل لأنظمتها، وهو عدم تسييس الإدارة. أعزائنا الطلاب، وبعد هذه التقدمة وعرض بعض النقاط، ننتقل وإياكم إلى عرض أهم المحاور التي تحتويها محاضرة اليوم. والمحاور هي الآتية: المحور الأول، التنظيم الإداري، ما هي أساليبه وما هي وسائله؟ المحور الثاني، التفويض الإداري، ماهيته وما هي قواعده؟ المحور الثالث، الحلول في الاختصاص والإنابة فيه. المحور الرابع، التعريف باللامركزية الإدارية وتحديد مجالاتها وبيان صورها. المحور الخامس، العوامل المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية. أعزائنا الطلاب، بعد بيان هذه المحاور ندخل وإياكم في صلب الموضوع، وبدايته السؤال الآتي: ما هو المقصود بالتنظيم الإداري وما هي أساليبه؟ وإجابة نقول: أولا، يقصد بالتنظيم الإداري بوجه عام استخدام الأساليب العلمية والوسائل الفنية في ترتيب الجهاز الإداري وتحديد اختصاصاته والعلاقة بين أجزائه. أما أساليبه فهي اعتبار أن المركزية واللامركزية أسلوبان للإدارة وأساسان للتنظيم الإداري، ذلك لأنهما ركيزتا هذا التنظيم ودعائمه الأساسية. المركزية واللامركزية قد يختلفان في الأسس النظرية، غير أنهما يتعايشان في مجال العمل. أعزائنا الطلاب، وهنا سؤال آخر يطرح علينا، وفيه: ما هو المقصود بالمركزية الإدارية وما هي أسسها وما هي أهم صور هذه المركزية؟ وإجابة نقول: أولا، المركزية الإدارية أسلوب تنظيمي إداري يقوم على أساس توحيد النشاط الإداري في الدولة وتركيز كافة مظاهر الوظيفة الإدارية بيد السلطة التنفيذية في العاصمة المركزية وفروعها في وحدات الإدارة المحلية، بحيث تمارس كافة مظاهر النشاط بأسلوب نمطي موحد متجانس في جميع وحدات الجهاز الإداري العام وقطاعاته المختلفة في العاصمة المركزية وفي غيرها من وحدات الإدارة المحلية. ثانياً، أما أسس التنظيم المركزي وقواعده فإنها تتمثل بالآتي: 1. تركيز السلطة الإدارية بيد الرئيس الإداري الأعلى في العاصمة المركزية. 2. وحدة النشاط الإداري وعدم تجزئته بين هيئات إدارية مختلفة. 3. نمطية الأداء ووحدة الأسلوب والأداء. 4. التدرج الوظيفي، حيث يخضع شاغلي درجات الدنيا لمن يعلوها في المرتبة وظيفيا. 5. التبعية الوظيفية، والتي بمقتضاها يمارس الرئيس الإداري في مواجهة مرؤوسيه كافة السلطات الرئيسية المتعلقة بالوظيفة الإدارية. 6. السلطة الرئاسية، ففي ظل النظام المركزي يكون الرئيس الإداري على قمة النظام، وهو رئيس الدولة في النظام الرئاسي والوزير في النظام البرلماني. 7. للرئيس الإداري حق إصدار الأوامر والتوجيهات قانونا المتعلقة بسير العمل الإداري. 3. أما صور المركزية: التركيز وعدم التركيز الإداري، فإنها تتمثل بصورتين اثنتين، وهما الصورة التقليدية التركيز الإداري، والصورة الحديثة عدم التركيز الإداري. فالتركيز الإداري الصورة القديمة يعتبر وجوده قديم قدم الدولة القديمة، وتزامن كذلك مع نشأة الدولة الحديثة. أما مضمونه فإنه يقوم على أساس تركيز كافة سلطات الدولة السياسية والإدارية في عاصمتها المركزية بيد قلة من السياسيين والإداريين الذين لهم الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الدولة وعلى كافة المستويات. أما الصورة الحديثة عدم التركيز الإداري، ومضمونه أنه عمل على تخفيف التركيز الشديد للسلطة الإدارية والتي كانت بيد القلة في العاصمة المركزية، وتخويل بعض المرؤوسين القيام ببعض أوجه النشاط الإداري ابتداء، وسلطة البت في بعض الأمور قليلة الأهمية قبل الرجوع إلى الرئيس الإداري الأعلى مع احتفاظ الرؤساء بسلطة البت في الأمور الهامة. أعزائنا الطلاب، أما السؤال الثالث الذي يطرح علينا في موضوع اليوم فيقول: ما هو المقصود بالتفويض الإداري؟ وما هي طبيعته؟ وما هي أوضاعه وأنواعه؟ وما هي أسس وقواعد هذا النظام في مجال الوظيفة العامة؟ وإجابة نقول: أولا، يقصد بالتفويض الإداري أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة بعض اختصاصاته إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص خلال مدة محددة أو غير محددة في مسائل معينة، بحيث يكون للأصيل الحق في سحب التفويض متى شاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانياً، أما طبيعة التفويض الإداري فإنها تتمثل بالآتي: ألف، التفويض الإداري يظل محسوباً على النظام المركزي، يدور في فلكه ويؤدي وظائفه في إطاره. ب، يعتبر نظام التفويض الإداري الأصل في ظل النظم الرئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية. جيم، التفويض نظام قانوني استثنائي يقوم على خلاف الأصل في ظل النظم اللاتينية، وبناء على ذلك لا يجوز إعمال التفويض في ظل تلك النظم ما لم يجيزه المشرع صراحة. دال، قد يكون التفويض في حالة جوازه وجوبا أو جوازا، ويبنى على ذلك الآتي: ففي حالة الوجوب لا مناص للأصيل من إجرائه وتنفيذ نص القانون، أما في حالة الجواز فللأصيل سلطة تقديرية، فله أن يفوض أو أن لا يفوض. ثالثا، أما أوضاع التفويض فهي على النحو الآتي: ألف، قد يكون رأسيا يصدر من القيادة العليا إلى الأدنى مستوى، سواء أكانت تابعة لها رئاسية أو مرتبطة بها وظيفيا أو كانت منفصلة عنها. ب، قد يكون أفقيا أو موازيا يصدر بصفة مؤقتة من القيادة الرئاسية العليا إلى فرد أو جهة مساوية أو موازية للأصيل صاحب الاختصاص لوجود مانع يحول دون ممارسة الأصيل لاختصاصه. رابعا، أما أنواع التفويض فإنها تتحدد بالآتي: ألف، من حيث المدى يقسم التفويض إلى: أولا، تفويض توقيع، ويقصد به أن يخول الأصيل إلى المفوض توقيع بعض التصرفات نيابة عنه، بحيث يمارس المفوض إليه هذه السلطة باسم ولحساب الأصيل، ويكون للتصرف الذي وقع من المفوض إليه قوة ودرجة التصرفات التي وقع عليها الأصيل بنفسه. وتفويض التوقيع لا يحرم الأصيل من ممارسة اختصاصه إلى جانب المفوض إليه. ثانيا، تفويض اختصاص، وهذا يمكن تقسيمه من حيث السلطات المفوضة إلى ثلاثة أنواع: تفويض سياسي، تفويض تشريعي، تفويض إداري. إن تفويض السلطة أو الاختصاص يمنع الأصيل من ممارسة الاختصاصات المفوضة طالما كان التفويض قائما. كل قرار صادر من المفوض إليه في نطاق تفويض السلطة أو الاختصاص ينسب إليه ويرتبط في قوته بدرجته في السلم الإداري. أما مجال إعمال تفويض السلطة أو الاختصاص فمثاله: تفويض رئيس الدولة بعض صلاحياته الإدارية إلى أحد نوابه أو رئيس الحكومة أو أحد الوزراء. خامساً، أما أسس التفويض وقواعده فإنها تتمثل بالنقاط الآتية: النقطة الأولى، التفويض غير جائز كقاعدة عامة ما لم يجزه القانون باعتباره نظام استثنائي يقوم على خلاف الأصل. الثانية، التفويض لا يكون إلا جزئيا، أما التفويض الكلي فغير جائز لمخالفته القواعد الفقهية والقضائية. الثالثة، أن يصدر قرار التفويض مكتوبا وموقعا من قبل صاحب الاختصاص إلى المفوض إليه. الرابعة، لا يجوز التفويض في التفويض، بمعنى أنه لا يجوز للمفوض إليه أن ينقل ما فوض به إلى غيره. الخامسة، لا يجوز التفويض في المسؤولية، بمعنى أن الأصيل لا يعفى من المسؤولية عن الاختصاصات التي فوض بها غيره. السادسة، التفويض يجوز إعماله في كلا النظامين، المركزي واللا مركزي. سادسا، أما فوائد التفويض وأهميته في المجال الإداري فإنها تتمثل بالنقاط الآتية: النقطة الأولى، التفويض عملية قانونية سهلة التكاليف مقارنة بالنظام المركزي الذي يتسم بالتعقيد فنيا وماليا. الثانية، يعمل نظام التفويض على التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل القيادات الإدارية العليا كي تتفرغ للمسائل القومية الهامة للدولة. الثالثة، العمل على تأهيل الكوادر الإدارية والكشف عن قيادات وسطية تحل بدل العليا. الرابعة، خلق الثقة بين الرئيس ومرؤوسيه. الخامسة، تعزيز الروابط الوظيفية والعلاقات الإنسانية بين الرئيس ومرؤوسيه. السادسة، السرعة في إنجاز المهام الإدارية. والآن أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم إلى مضمون السؤال الخامس من حلقة اليوم، حيث يقول السؤال: ما هو المقصود بنظام الحلول في الاختصاص في مجال الوظيفة الإدارية، وما هو المقصود بالإنابة فيها أي الاختصاص؟ وإجابة نقول: أولا، يقصد بالحلول في الاختصاص في مجال الوظيفة الإدارية ممارسة جهة إدارية معينة اختصاصات جهة أخرى مؤقتا حتى تزول الأسباب الداعية له. ثانيا، الحلول كالتفويض إجراء قانوني لا يجوز إعماله بغير نص قانوني يجيزه، ويحدد الجهة التي تحل محل الأصيل، فرد أو هيئة، مؤقتا حتى تزول الأسباب الداعية إلى أعماله، إلى حتى تزول الأسباب الداعية إلى إعماله وعودة الأصيل إلى ممارسة اختصاصاته. ثالثا، يتحقق الحلول تلقائيا بمجرد قيام سببه وهو غياب الأصيل. رابعا، كل قرار يصدر بموجب نظام الحلول يكون له نفس قوة ومرتبة القرارات التي يصدرها الأصيل. أعزائنا الطلاب، أما المقصود بالإنابة في الاختصاص في مجال الوظيفة الإدارية فهو على النحو الآتي: أولا، يقصد بالإنابة في الاختصاص أن يمارس المناب اختصاصات الأصيل بتكليف من جهة ثالثة خولها القانون سلطة التكليف للقيام باختصاصات الأصيل فترة غيابه مع خلو التشريع من النص على الحلول محل الأصيل. ثانيا، الإنابة إجراء قانوني ينظم العلاقة بين جهات ثلاث: الأولى، الأصيل، صاحب الاختصاص والذي حال دون ممارسته لاختصاصه مانع مادي أو قانوني. الثانية، النائب الذي كلف مؤقتا بممارسة اختصاصات الأصيل كلها أو بعضها، بحيث تكون لتصرفاته قوة ومرتبة الأصيل. الثالثة، الجهة المخولة بإصدار قرارات التكليف بالإنابة التي خولها المشرع الدستوري أو العادي لذلك الأمر. أعزائنا الطلاب، نود أن نوضح لكم أن كل ما قلناه حتى الآن في هذه المحاضرة كان حول موضوع مفهوم النظام المركزي وأسسه. ولاحقا وفي نفس المحاضرة إن شاء الله سيكون كلامنا حول موضوع اللامركزية الإدارية، مفهومها وقواعد تنظيمها. وأول سؤال يطرح علينا يقول: ما هو المقصود باللامركزية الإدارية؟ أهم التعريفات الفقهية لها، وما هي أهم صور اللامركزية الإدارية؟ وإجابة نقول: أولا، اللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري له أسسه العلمية وقواعده النظرية المشكلة، وتلك فلسفة معينة لهذا النظام اللامركزي. ثانيا، اللامركزية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يقوم إلى جانب الأسلوب المركزي ويعمل على تطويره. ثالثا، التعريف باللامركزية الإدارية. التعريفات الفقهية: ألف، الفقه الإنجليزي ومن كتابه المعاصرين توني بيرن الذي عرف الحكم المحلي بأنه فرع من فروع الإدارة العامة للدولة، يهتم بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة في كل إقليم لمعرفة ممثلين عن المجتمع المحلي. ب، الفقه الفرنسي ومن كتابه الفقيه أندريه لوبادير عرف اللامركزية الإقليمية بقوله: اللامركزية الإقليمية هيئات محلية منتخبة لا مركزية تمارس اختصاصات إدارية باستقلال ذاتي. جيم، الفقه المصري، الدكتور ماجد الحلو عرف اللامركزية المحلية بقوله: اللامركزية المحلية هي الاعتراف بالشخصية الاعتبارية العامة جزء من إقليم الدولة، مع ما يترتب على ذلك من تمتع الهيئة المنتخبة الممثلة له بقدر من الاستقلال في إدارة مرافقه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية. الدكتور العميد سليمان الطماوي عرف اللامركزية الإدارية بأنها تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية. التعريف المقترح: اللامركزية الإدارية هي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، والذي بمقتضاه يتم نقل بعض الوظائف الإدارية عن طريق نقل بعض الوظائف الإدارية عن طريق المشرع إلى أشخاص اعتبارية عامة إقليمية أو مرفقية تمارسها في النطاق الجغرافي أو الوظيفي المرسوم لها، مستقلة عن الحكومة المركزية لكنها خاضعة لرقابتها. أما أهم صور اللامركزية الإدارية، فإن اللامركزية الإدارية لها صورتان: الأولى اللامركزية المرفقية أو المصلحية. مضمون هذه الصورة أنها صورة تتعلق بإدارة المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وهنا نود أعزائنا الطلاب التعرف على المؤسسة العامة والتعرف على طبيعتها وما هو دورها في المجال الإداري العام، فنقول: أولا، المؤسسة العامة مرفق عام يتمتع بشخصية اعتبارية ويدار بواسطة هيئة مؤسسة عامة مجلس إدارة، وتكون هذه الشخصية مستقلة عضويا وموضوعيا عن الحكومة المركزية. ثانيا، تتحدد طبيعة المؤسسة العامة من خلال الآتي: ألف، من خلال المؤسسة العامة تدير الدولة بعض مرافقها الإدارية الخدماتية أو الاقتصادية، تجارية أو زراعية، بأسلوب لا مركزي يقترب من إدارة مشروعات القطاع الخاص بحيث يكون متحررا من الروتين الحكومي. ب، كل نشاط تقوم به المؤسسة العامة يخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق العامة ذات الطبيعة الإدارية. جيم، المؤسسة العامة تخضع في إدارتها لأعمالها لأحكام القانون الإداري، سواء من حيث القرارات التي تصدرها المؤسسة العامة، المركز القانوني لموظفيها، القضاء المختص بالدعاوى المتعلقة بها. تعتبر أموالها أموالا عامة، تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة، فلا يجوز الحجز عليها أو التنفيذ الجبري على أموالها، ولها الأولوية في اقتضاء ديونها ولأموالها الحماية الجنائية في حال تعرض أموالها للتبديد أو الاختلاس. ثالثا، دور المؤسسة في المجال الإداري: ألف، أنها تنوع بأنشطتها عن الروتين الحكومي. ب، تتمتع بقدر من الاستقلال المالي والإداري يبعدها عن أسلوب الإدارة المركزية. جيم، تتيح قدرا من الاستقلال العضوي والموضوعي عن الإدارة الحكومية. دال، أنها قادرة على مواكبة التطور وتلبية أذواق المستهلكين لسلعها والمستفيدين من خدماتها. الثانية، أما الصورة الثانية من صور اللامركزية الإدارية فهي اللامركزية الإقليمية المحلية ومجالها: ألف، أنها تتعلق بإدارة الوحدات الإقليمية عن طريق المجالس المحلية. ب، تتكون المجالس المحلية في الدولة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل المواطنين القاطنين في إطار كل وحدة من هذه الوحدات المتعددة. جيم، يجري تقسيم الوحدات الإدارية إلى مستويات متعددة، يتوقف عددها ومساحة كل منها على مساحة إقليم الدولة وعدد سكانه. والآن أعزائنا الطلاب، بقي علينا وفي حلقة هذا اليوم الإجابة على السؤال الثاني من موضوع اللامركزية الإدارية، والسؤال يقول: ما هو المقصود بالتقسيم الإداري، وما هي أهدافه، وما هي أهميته، وأخيرا ما هي أهم العوامل المؤثرة في التقسيم الإداري؟ وإجابة نقول: أولا، التقسيم الإداري عملية تنظيمية فنية وقانونية يقوم بها فنيون متخصصون في مجالات متعددة ذات علاقة بهذا التقسيم. ثانيا، يهدف التقسيم الإداري إلى إيجاد الحجم الأمثل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية، وذلك من حيث المساحة الجغرافية والكثافة السكانية والموارد الاقتصادية. ثالثا، تكمن أهمية التقسيم الإداري لوحدات الإدارة المحلية باعتبارها الوعاء الذي يتم من خلاله تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الديمقراطية. رابعا، أما عن العوامل المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية، فإنه يمكن إرجاع هذه العوامل إلى عوامل سياسية وإدارية اجتماعية اقتصادية جغرافية. ألف، العوامل السياسية والإدارية المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية: هناك عدة اعتبارات تعتبر عوامل سياسية وإدارية مؤثرة في هذا التقسيم، منها شكل الدولة، وهل هي دولة بسيطة أم مركبة؟ طبيعة النظام السياسي للدولة، ديمقراطي أم غير ديمقراطي؟ طبيعة تكوين الجهاز الإداري وأسلوب إدارته، مركزي أو لا مركزي؟ ب، العوامل الاجتماعية المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية. هناك اعتبارات متعددة تعتبر عوامل اجتماعية مؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية، ومنها التركيبة السكانية لمواطني الدولة، طبيعة المجتمعات المحلية، أسلوب الحياة السائد في المجتمع، مستوى المعيشة ومتوسط الدخل، أنماط السلوك السائدة في المجتمع. جيم، العوامل الاقتصادية المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية. هناك عدة اعتبارات تعتبر عوامل اقتصادية مؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية، ومنها التفاوت في الموارد المالية بين الوحدات الإدارية المحلية، حيث أن بعضها غني بحكم موقعها الاقتصادي أو الزراعي أو التجاري، وبعض تلك الوحدات شحيح في موارده، فلا بد من مراعاة هذا الجانب في مجال التقسيم الإداري لتلك الوحدات. يجب الأخذ بعين الاعتبار كذلك العدالة في توزيع الموارد المالية بين الوحدات الإدارية المحلية، وذلك من ناحية الاحتياج الفعلي والحجم السكاني ودرجة النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. العوامل الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية. وأهم هذه العوامل المناطق الصحراوية والساحلية وسهولة الأودية، وهذه التنوعات التضاريسية تجعل الاتصال بين السكان سهلا، مما يؤدي إلى كبر حجم الوحدات المحلية لتلك المناطق وقلة عددها. المناطق الجبلية أو النهرية، هذا التنوع التضاريسي يجعل الاتصال بين السكان صعبا، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أعداد الوحدات المحلية لتلك المناطق. وختاما، نود بيان أهم النقاط التي تكلمنا عنها في محاضرة اليوم. فكان من أهمها التعرف على التنظيم الإداري، أساليبه ووسائله، ومن ثم التعرف على مضمون فلسفة اللامركزية الإدارية المحلية، وتعرفنا أخيرا على أهم العوامل المؤثرة في التقسيم الإداري للوحدات المحلية. انتهى. سؤال الحلقة القادمة أعزائنا الطلاب هو: ما هو المقصود باللامركزية الإدارية، وما هي أسسها العامة؟ وختاما، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة المحلية. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. إخراج عادل يحيى القدري.